السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سؤال قبل أن نقرأ في تفسير ابن كثير: كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت صلاة 17 مرة اهدنا الصلاة المستقيم وهو متصف بذلك، وهو متصف بذلك كيف 17 مرة يسأل اهدنا الصلاة وهو متصف؟ أليس هو مسلم؟ فكيف يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ ذلكم أنه لولا احتياجه ليلا ونهارا للهداية لما أرشده الله. قد تكون مهتدي من بين صلاة الظهر والعصر، لكن غاوي بين العصر والمغرب، غوي، جاك اتصال من شخص معك زميل في العمل فالتالي بيك في موضوع، دخل في موضوع ثاني غويت من كلامه، غواك، خلك عقيدة فاسدة بكلمة واحدة بالجوال، حول عقيدتك. فلو مالك ثبات من الله وعلم وهداية وإرشاد وتوفيق سقط مع الساقطين بمكالمته تلك، وإلا فيقضي الله في قلبك أول ما يتكلم عنك من تعلم نفور من كلامه، وخلنا نسأل الشيخ كلمة، خلنا نسأل الشيخ، ثبات من الله لك، أرشدك الله أن تنفر من كلامه وأنت ما تعرفه، أنت ما تعرفه، لكن إرشاد من الله خلك تنفر من كلامه وتسأل. فلولا أن الله هداك لأنك كنت تقول من قلبك بيقين صادق في الصلوات اهدنا وتنوي معها بعد التلاوة التي هي تصحح الصلاة بها، تقصد التلاوة، تنوي معها أيضا الطلب من الله أن يهديك. أليس في الحديث سألني عبدي، ما يقول واحد لا تلاوة صرفة لا تنوي بها أن تسأل الله، الحديث، والعبدي إيش سألني عبدي، لكن لا تنوي بها الدعاء صرفة، انتبه تبطل صلاتك، كما تنوي في السجود، في السجود يجوز تقرأ قرآن بنية الدعاء صرفة من غير تلاوة، نعم، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، في الفاتحة لا تنوي الدعاء بها دون قصد التلاوة، لأنك مقصود أن تتلو الفاتحة، إذا ما تلوتها بطلت صلاتك، فتقولها أصالة بنية إيش؟ التلاوة. ويتضمن ذلك سؤال الرب بين المغرب والعشاء، وإذا إنسان يغويك بمعاملة تجارية ما لك هداية من الله تسقط مع الساقطين فيها فيذهب مالك، انك ما كنت على يقين وانت تقول اهدنا الصراط، اهدنا، كنت تقولها مثل ما يقول اكثر الناس، فقلت اهدنا تعرض معامله فينفر قلبك منها، تقول خلنا نسال عنها العلماء، هديت. اذا قد تصيبك غوايه في امر الاخره او الدنيا لانك لم تستحضر طلب الهدايه، قرار تاخذه من بعد العشاء للفجر قبل ان تنام، وإذا بالقرار فيه هلكتك، هذا خلاص بكرة السفر إن شاء الله، طيب ما نمت زين، كيف بكرة السفر ما نمت زين يا رجل، خلاص ما في هداية، يبغى يروح بأي طريقة بيمشي، ومن النوع اللي يفكر يأخذ قهوة ولا شيء، خلاص يمشي وينعس ويمشي وينعس لين يتوفى. فالمقصود أن الهداية من الله سبحانه، فيعصمك من تلف من هلاك الدنيا ومن شقاء الآخرة إذا استجاب لك في الهداية، إما يرسل لك من شخص ينصحك، حتى زوجك وأقل منك علم، حتى ولد صغير يرسله لك، أعرابي يقال كان سبب في ثبات الإمام أحمد وهو يقاد للسجن، مظلوم تكلم بالحق، فإذا أعرابي يقول أثبت يا أحمد فأنت على حق أو كذا، فصارت قصة تذكر عن ذاك الأعرابي. فقد يجري الله الثبات على اللسان من هو ليس من أهل العلم رسالة توجه لك، لأن ليس من عادة الله سبحانه أن يكلم خلقه من فوق عرشه، ما فعل ذلك إلا مع أنبيائه. موسى كليمه كلمه في الصحراء، لكن ليس ذلك إلا أن يوفق شخص، يلهم شخص يكلمك، وليس وحي. فرق بين الإلهام والوحي، الإلهام مثل النحل، مثل ما لهم أم موسى تقذف بولدها في اليم، والوحي يجزم العبد أنه من الله ويعرف أنه نبي فيتكلف بالرسالة. هذا النبي، فيلهم الله من ينصحك، لأنك رجل طلبت منه الهداية سبحانه، والنصيحة تكون على قلبك برد، ما تشوف نفسك تنفر منها، لأن الله هديك أيضا لقبول النصاح النصيحة بعد أن قال لك فلان. فهذا إذا استجاب الله لك وهداك. أكثر الخلق لماذا تحس أنهم تاهين في أمر الدنيا والآخرة؟ ما هم مسترشدين؟ على الأقل ما أعطوا وقف اليقين بهذه الفاتحة عندما يبدأوا يقروها في الصلاة. وفرق بينك أنت الآن وأن تقرأ هذا الكلام المبارك ينقله عن السلف الفاتحة، فلا شك إن أعطيته سمعك وفتحت له قلبك ستستفيد، ستبدأ بعد يوم يتغير أمرك، لأن العلم إذا دخل القلب خلاف الجهل، فستجد تستشعر الآن كيف تغير شيء من حياتك إذا صرت وأنت تقول اهدنا الصراط، دلنا يا رب عليه بالوسائل المقدورة عليها عندي والتي أنت فيها على كل شيء قدير، وثبتني بعد أن تدلني. البعض يدله الله نجده فزع على الاستقامة، يقول سبحان الله كيف صدرت هذه الكلمة من الشيخ فلان، كيف هذه الكلمة صدرت من فلان. إذن الهداية تحتاج إلى استمرار، وليس فقط في فترة عمرية إلى أن تموت. لذلك ليلا ونهارا علمك الله أن تقول اهدنا، صلاة الفجر اهدنا، من الفجر إلى العصر هديت، طيب يبيلك من إيش؟ من الظهر العصر أيضا في صلاة الظهر اهدنا، خلاص لا قد تغوى ما بين الظهر والعصر فتقول اهدنا، العصر المغرب تقول اهدنا، العشاء للفجر اهدنا، فتبقى في كل أوقاتك محتاج لهداية أرشدك الله لها. فإذا وفقك لها ودعوته بيقين ما ظل لك أحد، لا قبل نومك ولا في ذات صباحك، إذا أمر الله قلبك ألا يزل وثبتك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين،
في تفسير القرآن العظيم، في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بديل العقيلي قال أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه، وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال المغضوب عليهم وأشار إلى اليهود، والضالون هم النصارى. وقد رواه الجريري وعروة وخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق فأرسلوه، ولم يذكروا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمر فالله أعلم.
طيب هذا الإسناد ضعيف من أجل الجهالة، لأنه قال عبد الله بن شقيق أخبره من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، الجهالة هنا لا تضر ما دام أنه نعم ما دام أنه صحابي، فجهارة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم إيش؟ كلهم عدول. ولكن نحتاج الكشف على بديل العقيلي. اقرأ.
وقد روى ابن مردويا من حديث إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم، قال: اليهود. قال: قلت: الضالين. قال: النصارى. وقال السدي: عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. وقال الضحاك: وقال الضحاك وابن جريج عن ابن عباس: غير المغضوب عليهم هم اليهود، ولا الضالين النصارى. وكذلك قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا.
نعم، إذن هذا اتفاق أن المغضوب عليهم هم اليهود، وقد والضالين هم النصارى. وقد ذكرنا بالأمس بعض الحديث أو أحد الحديث الاثنان ضعيف، لكن قلنا له شواهد، أنك حسن العلامة الألباني، وهو أنك إذا سئلت عن تفسير الضالين فقل هم النصارى، وإذا سئلت عن تفسير المغضوب عليهم هم اليهود، فيكون معنى الآية: اللهم اجعلنا من أهل الصراط وهم النبي والصحابة، وجنبنا طريقة المغضوب عليهم وهم اليهود لأنهم تعلموا العلم ولم يعملوا به، والنصارى. فشوف كيف بدأ باليهود قبل النصارى، تنبيها لك لخطورة أن تطلب العلم ولا تعمل به. نعم، وأن أمرك حينئذ سيكون أشد من إيش؟ من الجاهل. ولا فالدائما الإنسان يبدأ بالأهم. أنت لما توصي ولدك وخرج في نزهة في المخاطر، ما تبدأ بأهم المخاطر؟ السيل أو الوادي، وقت السيل لا تقربه، وبعدين تأتي بالمخاطر اللي هي أدنى منها. ستبدأ بأول شيء في نفسك يكون خطرا على ولدك، ثم الأدنى ثم الأدنى. ما تحس بهذا فطرة، هكذا شريقة، لأنك تحس أنه إذا كذا ما ذكرت هذا قصرت مع الولد. فالرب الأعلى سبحانه وتعالى من رحمته بعباده أنه أمرهم أن يدعون بالأهم، وهو يجنب طريق المغضوب عليه، لأنه إذا طلب الإنسان العلم ولم ينفع به عاقبه، عوقب بفساد القلب، فصار فساد قلبه أشد من الجاهل. شوف النصارى كيف أقرب الناس مودة لمن؟ للذين آمنوا، وأشد يهود. لكن الآن نراه بعيننا، ناس درسوا السلفية لكن غلبت عليهم الهوى والحسد والحقد وكذا، تحولوا لأنهم لم يعملوا بالعلم من محبة إخوان والعذر لهم ومحبة العلماء والعذر لهم الذي أمرنا به حسن الظن فيهم، فصاروا يسقطونهم بلا مسقط شرعي، يشددون عليهم، ولم يعملوا بالعلم الذي أمرهم بالتعاون على البر والتقوى واجتماع الكلمة ونحو ذلك، فتشددوا وغلوا إلى آخره، فشدت قلوبهم، صار ما يبقى عندهم أحد، وصاروا يتعاملون مع أهل العلم بمكر وخديعة وتأليب للناس بطرق يعني طرق يتعجب منها الإنسان، بينما الحزبيين الجاهلين ما تجد عندهم هذه الطرق، حزبيون الجاهلون ما تجد عندهم الطرق. نعم، في ولذلك ألفت رسالة سميتها فن الإسقاط، يتفنن إيش؟ في إسقاط الشخص الذي يخالفه في رأيه المبتدع في معاملة أهل العلم، فيتفنن بحيث أنه لا يسلم أو لا يقوم أمامه أحد إلا أخذ برأيه بالإسقاط. نعم،
قال: وكذلك قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم: ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا. وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم. وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال في المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
سبحان الله، الله النبي يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ايش سننهم في باب الامر والنهي؟ من كان قبلنا من بني اسرائيل الذين لعنوا تهاون. الان بالله عليكم، هذه صفة سائدة في امة محمد؟ قرابتك، والديك، خالك، عمك، جارك، أنت نفسك أحيانا كثيرة، ما تحس الصفة دي فيك؟ تتهاون بالمعروف والمنكر؟ والله إني كلمت أب على ولده المتهاون بالمعاصي والشهوانية والاتصال أو قرائن الاتصال بالفتيات، أو فنصحته فوق أنه تارك ولده من غير تعاهد، سيب شاب هذا الله يهديه بعدين مع الأيام. سبحان الله العظيم. وإذا به ليس يعني أقول يترك الإنكار فقط عليه، بل يقر بزعم أنه شباب. كيف يعني شباب؟ شباب يعني يفعل الفواحش ويتصل بالنساء ويسف قصة كيف يعني النساء؟ شباب قصدي، كيف؟ فإذا ظهرت الصفة هذه فعالج نفسك منها. تقول: أنا صحيح مريت بكثير من المنكرات لم أغيرها. إذا عالج نفسك، الله ما يحب هذا منك. لأن الله لعن اليهود، لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. إيش معصيتهم الذي حصلت منهم الظلم لأنفسهم بها؟ ما يتناهون عن منكر فعله. ليش؟ تعرف ان جارك ما يجي صلاه الفجر، ايش المانع ان تدق عليه الباب؟ كيف حالك يا جار؟ عشبت مريض اليوم، شفتك ما جيت الفجر، ليش المانع؟ ما الذي يخوفك؟ قال: انما ذلك الشيطان يخوف اولياء، يعني يخوفك من اتباع الذين غواهم. لا، يعني هذا ولي ترى يصرخ عليك الضحك في العماره، سيبه تتركه، يخوفك. الله ما يحب هذا الخصلة، لا تكون جبان، درب نفسك عليه، على الإنكار، وامشي مع من ينكر المنكر. أما تمشي مع المتخاذل اللي يقول لك اتركه، نعم خلك في حالك اتركه. فاتقوا الله عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الخيرية في هذه الأمة في صفة الإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإنه قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما الميزة التي جعلت لكم الخيرية هذه؟ لأنكم يعني تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا ما أمرت بالمعروف والنهي عن المنكر سلبت عنك الخيرية هذه، والصفة التي تميزت بها عن الأمم السابقة التي كانت تتهاون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كثير من الناس تلقاه يتغنى صباح مساء: الحمد لله أمة محمد، أمة محمد. طيب، ميزة صحيح أمة محمد، لكن أهم ميزة لها ينبغي أن تستحضرها أن تكون آمر بالمعروف نهى عن المنكر. والله لن يستقيل حالك أنت وعيالك إلا بهذا. أحوالك المادية ستضعف. يقول ابن تيمية: وإنك إذا ما أمرت ولدك في البيت بالصلاة وإتمامها يعني سلط عليك الفقر. إذا ما أمرت بالمعروف عن المنكر الولاد، ما خليتهم يصلون، ما تابعتهم في الصلاة، فسلط عليك الفقر. ويسلط عليك خذلان الله لك، لكن ما نصرت سبحانه في مواضع يحب أن ينصر فيها، فجئت في موضع تحب أن تنصر فيه فخذلك كل من معك، لأنك ما نصرته سبحانه بالإنكار المنكر فعل في الأرض، وهو يراك تستطيع تنكره ولا ترتب منكر أكبر إذا أنكرته وأنت ما تنكر، فحينئذ تخذل في موطن تحب أن تنصر فيه، إنك خذلت فاستحقت. لذلك خلي قلبك يبرد، أحس بخذلان، أحس بي، تذكر وش فعلت مع الشريعة حتى تفعل كما تدين تدان. ما نصرت الشريعة فما نصرت، أنت السبب، انصرها بتنصر. إذا أردت أن تعلم كيف الله بيعاملك فانظر كيف أنت عاملته أصلا سبحانه بالنصرة، وكيف عاملت خلقه. فإذا عاملته بالنصرة سبحانه تأكد أنه بينصرك ما يخذلك، وإذا عاملته بالخذلان لدينه وظلمت خلقه ولم تعطيهم حقهم الواجب عليهم فحينئذ إيش؟ انتظر ما يسوءك. نعم، فكما تدين تدان.
قال: وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف، قالت له اليهود: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال: أنا من غضب الله أفر. وقالت له النصارى: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله. قال: فلا أستطيعه. فاستمر على فطرته وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين، ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى. وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية، لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك، وكان منهم ورقة بن نوفل حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي رضي الله عنه.
هذا ترضى عنه ابن كثير ونص، هذا السند عالي لكلام العلماء أنه صحابي، وكذا بين ذلك في بعض مجالس العلمية شيخنا العلامة صالح فوزان. هذا مخافي على كثير من العوام أن ورقة تراه صحابي لأنه أسلم وآمن بالنبي، أكثر الناس يقرون السيرة ما ينتبهون لذلك، فقط أنه شهد للنبي وهو يتفقه على الكتب العبرانية أو كذا ولم يسلم. لا، أسلم وآمن، فانظر لهذا العالم الجليل كيف ترضى عنه، فترضى عن ورقة كما ترضى عن الصحابة، وهذا أمر خفي فيجب أن تنشره بين الناس. باغت أكثر العامة بالسؤال، ورقة بن نوفل مسلم؟ يعني إن كان في خير وجاهل سيقول لك لا أدري، إن كان في خير يعني ما يتكلم غير علم، وإلا سيقول لك لا مو مسلم، لأنه يمشي على ما في ذهنه من وهم. فأرشده أن ورقة هذا، وستجد ما أقول لك منتشر كثير من الناس أنهم لا يعرفون حال ورقة، هل هو صحابي؟ لا، هو صحابي وآمن، وذلك أنه كان يقرأ كتب يترجمها من كتب أهل الكتاب، وعنده علم بصفة النبي، فكان من حكمة الرب أن ألهم خديجة أن تذهب بالنبي لوين؟ لورقة، ليكون هذا مستند من دلائل إيش؟ النبوة. فكانت حكمة من الرب أن يلهم خديجة تقول تعال لابن عمي، يعني يا محمد يا زوجي تعال لابن عمي له ورقة بن نوفل. فلما ذهبت له حكت له قصته، قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، خلاص رجل عنده كتب، فدل على أنه إيش؟ النبي حق. نعم.
قال مسألة: والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك، والله أعلم.
إيه يغتفر. أما حديثنا أفصح ما نطق بالضاد لا يصح، وكان يرى الأفغاني القارئ المعروف في المدينة أنه واحد. هذا اغتفر متى؟
لمن لا يميز.
لكن من يميز ينبغي أن يوضح،
يفرق.
وأنا قلت لهم لما قالوا لي في هنا قارئ لا تستعجل وكذا، قارئ يقول ما في فرق، قول ولا الضالين ما في مشكلة، وقول ولا الضالين ما في مشكلة إلى آخره، والقارئ يقول كذا، أنا ما أعرف والله كلامه، انقلوه لي، ابحثوا وانقلوه لي عبر الرسائل، بتأكد من كلامهم أن الشيخ حفظه رحمه الله أو حفظه الله إن كان باقي هل فعلا لا يفرق بينهم؟ طيب أنا أعطيتهم آية واحدة تلزمهم بالتفريق بينهم ولا يستطيعون عدم التفريق، ولا اتحد المعنى، والقرآن ينزه عن اتحاد المعنى فيما يدعو إلى التضاد. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بالله عليكم لو كانت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فلابد حينئذ من يكون في الصوت فرق بينهم ولا؟ ها؟ طيب إذن الضاد كما قال ابن كثير مخرجها من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس، وما يليه من الأضراس، مخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، فلابد أن تخرج شيء من طرف اللسان، نعم، بين الأسنان مقدمتها حتى تستطيع أن تنطق تلك العصاية هذه عليها نقطة ضاد ضا. أما الضاد لا تخرج لسانك، بل اضغط من أول حافة اللسان وميله من الأضراس ضاد، فلا بد أن يكون هناك فرق بينهما عندك. فإذن ولا الضالين لا تقول ولا الضالين تخرج لسانك، إنما أخرجها من حافة اللسان وميله من الأضراس، قل ولا الضالين، ولا تتكلف على كل حال، إن هذا سيشغلك التكلف الشديد، يشغلك عن إيش؟ تدبر إنك ما تكون على طريقة النصارى، إنك سمعة تطلب تبعد تروح مع النساء في البيت ونزهات تترك الحلقات وتصبح ضال يوم الأيام. تكبر أن يا رب ما أكون على طريقة الضالين، ما طلبوا العلم، ما أريد أن أكون على الذين ما طلبوا العلم ضال. أما لو صرت الشيطان يحذره كل مرة لا تبطل صلاتك، ها كيف تقولها؟ أطراف اللسان خلاص ما استفدت منها، يشغلك بإيش؟ بالدقائق هذه عن تدبر، وخليك دائما مع العلم. كم واحد جاني يا شيخ كني سمعتك تقول ضالين، ما تقول ضالين، مو مشكلة إن كان صحيح نرجع عن هذا، لكن يخلي البعض بعد ما يعرف مسألة الضاد وأول ما نطق الضاد وكذا بدأ متابع لأنه قالوا ضاد ولا قالوا كذا، وينسون أصل الآية مرادها ما هو، نشغل بالاثنين لا باس إذا كان من أهل العلم، لكنه فقط بهذه دون هذا مشكلة. طيب فصل اقرأ.
قال رحمه الله: فصل. اشتملت هذه الصورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي لهم بذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون.
نعم، شوف، ينبغي كل كلمة ذكرها ابن كثير في إجمال تفسير الفاتحة أن يكون عندك في ذهنك لها مثال، ولا ما تستفيد من القراءة. فهو اختصر وما ربطك بكل آية في كذا، بل المعنى يسمى هذا المعنى الإجمالي لسورة الفاتحة، فينبغي أن تحفظ، واستطاع أن تضع قلب تفعل حتى يتسنى لك التفسير المختصر للفاتحة، وأن تقرأها فتعيش مع معانيها وتسمع الإمام يقرأها. فقال: اشتملت هذه السورة الكريمة على 7 آيات. الآية الأولى، هيا أخواني، الآية الأولى في الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، 7 آيات. ولا الضالين، آخر الآية: الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهي 7 آيات. تمجيده والثناء عليه، إذا قال العبد الحمد لله يقول حمد عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي مالك الدين مجدني عبدي، إذا الرحمن الرحيم أثنى، ثناء على الله من الرحمن الرحيم، مجدني تمجيده مالك يوم الدين، بذكر أسمائه، إيش أسماءه اللي ورد في الفاتحة؟ الرحمن الرحيم، نعم هذه أسماء وردت له، والله بسم الله، هذه أسماء 3 بارزة في سورة الفاتحة. نعم، صفاته، إن من صفاته أنه مالك ليوم الدين، لا إله إلا هو، وأنه متصف بالرحمة والشفقة، رحمة تليق بجلاله. ذكر المعاد، كيف عرفنا ذكر المعاد؟ مالك يوم الدين، في يوم معاد وهو يملكه فاحذر، لأنه سيدخلك النار إذا أبيت أن تطيعه، ويدخلك الجنة إذا أطعته، وفي يوم معاد تبعث فيه، وعلى إرشاد عباده إلى سؤاله، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، إياك نستعين. طيب، تسأل الله إعانة، اهدنا الصراط المستقيم، سؤاله أن تكون على طريقة إخلاص العبادة له وتوحيد الإلهية، من وين جاءت؟ إياك نعبد، لا نعبد إلا أنت، وتنزيه، يكون له شريك، أين تنزيه؟ أن يكون له شريك، فإنه رب العالمين، من كان متصارف في كل ما سواه وحده فإنه لا يمكن يكون له شريك للإلهية ولا في الربوبية. نعم، إلى سؤال، وفيها ترغيب وترهيب، وهي ترغيب وترهيب ذكرناها في عدة مواطن يا أخوان، لا تنسونا، فيها ترهيب وترغيب، وارشدنا إلى ذلك شيخنا توفي رحمه الله، كنا ندرس عنده في مكة، محمد الخضر الشنقي، تلميذ صاحب ضوء البيان، فدرسنا عنده التفسير ودرسنا عنده مقدمة في أصول الفقه لابن رشد رحمة الله عليه، محمد الخضر الشنقيطي. فقال لنا يوما: إن في قوله رب العالمين ترهيب، ثم القرآن ثاني، فجاء بعده الترغيب، الرحمن الرحيم، ففيه ترغيب وترهيب، فيكون رب العالمين قادر وهو مالك قلبك، أنت على معصية وسوء ظن بأخيك أو أي معصية، أن يسكت قلبك في هذه اللحظة، يسكته فتموت على خاتمة سيئة. ولا تعصي طرفة عين، لأنه وانت عاصي ممكن يقبض روحك فتدخل جهنم تموت على سوء خاتمة. هذا يخوفك منه سبحانه، يجعلك تخافه، تخاف ناره، تخاف معصيته. ثم جاء الترهيب، الترغيب بعدها الرحمن الرحيم. لو علم الكافر ما عند الله من عيش رحمة، نعم، لو علم العبد اي لو علم ما من عنده من عقوبة ما طمع في جنته. فلذلك فتكون بين ترغيب وترهيب حتى تكون بين رجاء وايش خوف. فعلمتك هذه السورة الاعتدال في الاعتقاد، ان لا تكون راجي او لا فقط او لا تكون قانط، بل تكون وسط، كأنك بهذا وذا طائر له جناحان. رأيت الطائر أول ما ينكسر جناحه وش يسوي في الشكة؟ كذا يسوي مسكين، يحاول يطير، يضطرب ما يطير. كذلك أنت إذا كان عندك خلوص من الله ما تمشي، تقوم الليل تقول خلاص أنا معذب، مش قوم الليل، أنا ذنبت هذا الذنب ما يغفر الله لي، ما تقوم الليل، ما تطير. أو راجي تفعل ما شئت من المعاصي ما ترتقي للجنة. حينئذ تخاف وترجو، فحينئذ يعتدل جناحيك وتطير إلى ملكوت، إلى الدرجات العلى في الجنة. نعم. طيب،
قال: وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به، وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، كما قال تعالى.
طيب، هذا إيش يدل عليه؟
من قال
الحمد لله الحمد لله يكم الله وصلح بعلكم. فهذا في رد على الجبرية، لأنه وصفهم سبحانه بأنهم، وصف هؤلاء بأنهم ضالين. ضالين وصف لهم ولا إظهار لإجبار أو ذكر إجبار منه؟ غير الذين أضللتهم، غير لا الضالين، إذن هم كان لهم مشيئة في الضلال، اختاروا أن يضلوا بعد أن هداهم الله بالرسل والفطرة التي تستقبل دين الرسل. عاندوا الفطرة وعاندوا الرسل وأبوا إن الكفر أو المعاصي والظلم، أبوا والتحايل في دين الله وغير ذلك من أفعال اليهود، أبوا إلا هذا فاستحقوا إيش؟ العذاب. نعم.
قال: وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به، وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
كذلك في ردع القدرية الذين نفوا علم الله، فقالوا: العبد لا يعلم الله عن زناه حتى يزني عياذا بالله. فقال: أنعمت عليه، صراط الذين أنعمت عليه، فأسند النعمة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه السورة سميت بأم القرآن لأن معاني القرآن سبحان الله إذا تدبرتها كلها ترجع إليها، وأهملها كثير من الناس في حياتك. أنت تقول: والله صحيح أهملناها، ما أذكر ولا في إشارة انتظر الزحام، قلت قريتها وأنا حافظها، قرأت تدبر، أو أني مسكت الجوال فتحت على تفسير مختصر بيعرف تفسيرها من عدة أوجه، أو أتعمق في دقائقها لإشارة ابن القيم وابن تيمية. إذن ما كان لكلام الرسول في حياتك معنى لما قال أعظم سورة الفاتحة؟ بس تعرف أن أعظم سورة؟ طيب إيش يدعوك الرسول لما يقول لك أن أعظم سورة؟ يدعوك ليش؟
لا تعظيم.
بس خلاص تعظيمها، طب مطلوبها تعظيمها، دبرها والعمل بها، وكل ما يجيك موقف تذكر. لا لا، من المستعين بنفسي، قدرتي ضعيفة، بستعين بالله. الله قال وإياك نستعين، يلا بستعين بالله. يعني تعيش معك، تعيش معك الفاتحة، تفتح لك كل خير وتعيدك من كل شر بإذن الله. بقي شيء؟
نقرأ
المسلم. حديث رقم كم؟
52.
اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، كما في مسنده من مسند سعيد بن زيد قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي
ثقة،
قال حدثنا إبراهيم بن سعد
ثقة حجة،
عن أبيه
ثقة،
عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر
مقبول،
عن طلحة بن عبد الله بن عوف
ثقة،
عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد.
نعم، هذا الحديث يقول محققه إسناده قوي، سليمان بن داود الهاشمي ثقة، راه له أصحاب السنن غير أبي عبيد محمد بن عمار بياسر، فقد روي له أصحاب السنن وثقه ابن معين. الحقيقة هذه فائدة تجعلنا نرجع عن قول من؟ ابن حجر. قيل العلامة الألباني يا شيخ أنت قلت في مرتبة فلان كذا، وترى ابن حجر ما قالها، فرد عليه العلامة الألباني فقال ومتى علمتني حجريا، متى علمتني حجريا؟ أنا لا أجمد، متى ما تبين لي الحق أرجع عنه. هنا المحقق لقد لنا فائدة، وشي انه وجد ان ابن معين وعبد الله ولد احمد وثقوه، فارتفع عن حد الجهاله. نعم، فان ابن حجر قال مقبول بناء على انه ما اطلع على توثيق ابن معين. التوثيق اللي ما يطلع ابن حجر او غيره ما ظنت وجوده يكون في السؤالات، سؤالات الحاكم، اي السؤالات التي لم بأسانيد، وكذلك ابن معين أو التاريخ للبخاري. المهم تجد أنه يفوت العالم مهما كان، فعالم ما يعرف في أحد وثقه فيقول مقبول. فهنا المحقق نقل لك توثيقه، فيكون إسناده نعم في ظاهره صحيح قوي. قال رسول الله من قتل دون ماله فهو شهيد. صفة ذلك أن يأتيك شخص كما بين النبي صورته في سؤال، سئل يا رسول الله جاء رجل قال أعطيني مالي، قال لا تعطه، قال إن قتلني، قال قاتله، قاتله، قال إن قتلني، قال شهيد، قال إن قتلته، قال في النار. طيب، يحصل لك متاعب أحيانا إذا أردت تعمل بهذا الحديث، تحملها تحملها. مثلا أن تأتي الشرط تقول لها الرجل جاء عند الفرد يقول لي طلع مالك فخدعته، هذا اللي كنت خايف منه الشرطة، فالتفت خدت مسدس قدرته خدعته، بياخذ مالي قاتلته يعني. فالشرط قالت لابد نقصك لابد. فإذا أردت أن تعمل بهذا الحديث فانظر حينئذ بعين الحكمة، أولا هل تستطيع أن تتفادى المسألة، لأن الشرط تقول لك اثبت لي أنه جاء بياخذ مالك، فإذا ما وجدت إثبات فقد يجر عليك القصاص، مفهوم يا إخواني؟ فلا بد أن تتعامل مع المسألة بإيش؟ بحكمة. ثم أن الصائل هو اللي يريد هاجم على قتلك تدفع بأدنى شيء، عندك مسدس هاجم عليك بسكين يبي يطعنك في قلبك وعندك مسدس لا تصوم في راسه، في أصبعه الصغير خليه يتألم ويروح يتعالج المستشفى ويصير طيب ويقبضون عليه الشرطة وكذا، مو الصائل عطوه توجه له قلب ضربة لأنه ما يجيس قتله أصلا. الصائل ما تحكم عليه أنت بالقصاص حتى تقتله، فذلك عندك شبهة في قتله أنك ما أنت من حاكم شرعي حتى تقتله، تدفع الصائل بإيش؟ بالأدنى بالأدنى، فإن لم يأتي معه إلا القتل فاقتل. فإذا من قتل دون ماله لا تحملها أنك أول ما يبغى واحد مالك تقوم تصوب عليه تقتله، إذا استعطيت مالك تضربه في ضربة يكون معك عصاي كهربائية أو شيء يتبعد عنك بس يمسكون الشرط، افعل، مو تقول خلاص دمه دمه، فهمت؟ أي نعم. ومن قتل دون دينه فهو شهيد، رجل يجاهد في المعركة ما تفهم دون دينه، واحد في المجلس تلفظ كلمة الكفر ذكر نقطة استهزأ فيها بالله ورسوله هذا كفر لا شك، تقوم تقول من قتل دينه فهو شهيد، تروح المطبخ تأخذ السكين تجم عليه وتطعنه تقول هذا كفر، فبدل ما تقتله يقتلك، فلا ينشر انه الله يبارك فيه هذا ايش رجل قتل ايش دون دينه، افهم دون دينه في قتال شرعي جهاد ولي امر شرطي ان يلاحق لص فقتل لان هذا اللص او هذا المبتدع كان ينشر الفساد في الارض بالتلبيس على الناس مذهب الخوارج، المهم هذا القتال الشرعي وليس هذا، لأن اللي يقتل ويأمر بقتله إذا استهزأ تجيب شاهدين تروح المحكمة، المحكمة هم يقتلونه. وذلك عمر لما كان يكفر واحد فيهم في المجلس فيقول اعدل يا محمد كفر، عمر ما يهجم عليه ويطعنه، كان استأذن والده إلى أمر الشرعي، استأذن مين؟ قال ذل يا رسول الله، فالسيف بيد السلطان مو بيدك أنت. لذلك خطئ هذا الواعظ اسمه إيش هو؟ عايض القرني، عايض القرن ايه، قال واذا استهزأ واحد يوم ما الاسطاق اطعنه، وش الكلام هذا وش الكلام، وين الشروط اللي ذكرها الفقهاء؟ السيف بيد ولي الامر، ارفع فيه شاهدين ولي الامر يحقق ادعاء عام يجر عليه القصاص المرتد، ما تقول تمسك سيف تقتل وهذا يقتل وهذا يقول قتل ابن عمي ابن خالي مذابح سيف السيف في المملكة. لكن يا أخواني أنصحكم لا تأخذون دينكم عن القصاص، خذوا أنهم أهل العلم مثل الفوزان، مثل من أخذ عن الشيخ الفوزان وغيره من العلماء وطلاب العلم، لا تأخذون العلم من القصاص، القصاص ما يعرف في العلم كذا بالرأس يقول يلا أقتل، ثم جاء في محاضرة أخرى أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض تعاطي المخدرات، يا أخوان مصيبة هذه والله، النبي نص في صحيح البخاري قال أعظم ذنب عصي الله يعني به الشرك، ما قال تجارة المخدرات، هو كبير عظيم لا شك فجور، لكن ما يصل إلى الشيء الذي هو تدعو غير الله تذبح لغير الله، هذا أشد منه. فدينكم لا تعودوا أن تأخذوا من القصاص والحكواتية، خذوه من أهل العلم الراسخين أو من أخذ عنهم وزكوه أهل العلم. ثم إذا زكى واحد من أهل العلم الراسخين، زكى شخص وذكر أنه من ذوي العلم، لا شك في كلامه، غلط، شك في كلامه، الأصل اعتبار كلام أهل العلم، لأن الله أمر بطاعتهم فقال واطيعوا الله واطيعوا الرسول الأمر منكم ولمن العلماء والأمراء، لهم طاعة في الدين، طاعة في الدين أنه أثنى على هذا وتحمل يوم القيامة، قال فلان من أهل العلم فلان إلى آخره، إلا إذا غلط، كما لو رأينا أحد المشايخ يزكي أحد الخوارج ويخرج على الأمر ويحدث فتنة في الأرض ونقول عليه السلفي، لا شك أن هذا يكون من الزلات والأخطاء التي نردها. طيب بقي شيء؟ نجيب على السؤال، ما حكم استخدام السبحة؟ السبحة يقول علامة الباري بعد بحث كما في السلسلة بدعة لغة وشرعة. ومر ابن مسعود على امرأة كما خرجه القرطبي في كتاب النهي عن البدع ويتسبح بالخرجات فأخذه وقطعها. ومر ابن مسعود كما عند الدارم على الناس يسبحون بالحصى فقال لا أنتم أهدى ملة من رسول الله مفتحوا بضلالة. وإنما جاز الصحابة النوى في بعضهم في الصفا والمروة إذا كان الإنسان ذاهب، فيجوز السبحة في حالة واحدة، والشيء كبرت هرمت أو سابق حادث ما تذكر، ما تقدر تعد ثلاثة، يقول عد ثلاثة تعد ستة، مسكين مخك ما هو خلاص بعد الحادث ابتلاء من الله، فحينئذ تضبط تسبيحك تخفيها على الناس وتعد، تخلي أولادك وتخلي شخص يعرف يقول له سوي لي 33 بس سبح بعد الصلاة، واحد اثنين تحس وصلت للأخير أنك 33 تبدأ من جديد، واحد اثنين هذا لا بأس به لأن القام المقتضي لها. أما من غير داعي كما واحد أرسل لي يقول والله إن المسبحة أحبها، ليش؟ تذكرني يا أخي التسبيح، لما تصير ما في يدي مسبحة أنسى، نقول الله أكبر، هديت الأخير ظل عنه النبي والصحابة، لو كان خير النبي دلنا عليه، كيف لما اقتصاد في سنة وهي باليد، النبي أمر بعقد التسبيح بالأصابع وقال هن مستنطقات، أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تشهد لك يقول مستنطقات، ولكن يقول وين فعلت المستنطقات هذه وين فعلت السنة هذه، يا أخي قل تسبيحي مرة، لكن مع السبحة خاصة سبحات الصيادين 2000 تبقاها، يعني هنا كنت خرجت مع الإمام التفت اللي يخرج كو من جيبه واحد من نيجيريين أو ما أدري وش جنسه ويرميها، تصيد من أنت لا أمامك إمام مسجد وأمامك مصلين، تصيد من؟ ما يصيد يسبح. فاضطررت أن أعلن أمام الناس قلت هل هذا هدي النبي يا أخوان، يعني الصحابة كذا بعد ما يخلصون يرمون هذه المثاقيل أمامهم ويسبحون، ولا كانوا يعتمدون بالأصابع؟ الأصابع الله المستعان. ولكن انتشار الأمر يصيره كالسنة كما قال ابن مسعود الله يرضى عنه، كما عند الدارمي قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرموا فيها الكبير ويربوا الصغير، اتخذ الناس السنة، ليش؟ لأنه رآها الصغير والكبير منتشرة فنشأوا عليها فجعلوها مثل السنة، ويشتدون على من ينكر عليهم لأن سنة عندهم، قال إذا غيرها صاحب سنة يعني قال غيرت السنة أنت، يعكسون الأمر عليه. وذلك شفت واحد من نفس جنسه في الحرم المكي، والله يا أخوان أنه كان في منظر هادئ بحيث أنه تتشجع تكلمه، تتشجع تكلمه هدوء يسبح، اقتربت بكل كفى يقال بلغة المثقفين عفوية، اقتربت لأنصحه أن النبي قال إيش أمر كما صححه الألباني بهذا اللفظ، أمر مو قال يستحب، أمر قصد عفوا ما قال مجرد هذا، قال أمر أن تسبح أن تعقد بالأنامل يعني تسابيح، وقال هنا مصدقة، والله يا أخوان كأنه أحس أني بنصح عن السبحة. هل شيطان قرينه قال له؟ أول ما لمسته بس بقول له بالنسبة للسبحة انفجر كأنه بركان، فقام من ذاك الهدوء وانفجر، قال شيطان رجيم يعني أنت. ليش؟ لأن صارت عنده هذه السنة السبحة من انتشارها سنة، فأنا إيش عنده بمثابة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى بمثابة عبد، فسماني شيطان. اثنين سموني شيطان لا أنسى، هذا وشخص ادعى النبوة أعطاني أوراقه مؤسس هذا المسجد جزاه الله خير، أنه انتشر بدل النساء عاد يتصلون، تعرف النساء أكثر من الظل، لذلك أكثر اتباع المسيح الدجال من نساء مساكين، فوزعوها في جامعة عبد العزيز وبدأوا النساء وين النبي هذا وين، استغفر الله العظيم. فجلسنا نحن مجموعة المشايخ واتصلنا في هذا النبي ورد عليه ولده وحاطه بوابة، إذا شاف هذا سكر، وإذا شاف الإنسان تايه أعطاه النبي المدعى. فأنا حقيقة سويت صوتي أعجبي في واحد النبي هنا يعني، المهم بأسلوب أعطاني يعني. أنا عارف البوابة ما راح أعطيك إياه بالسهولة، خفت القبض عليه. المهم الإخوان جزاهم الله خير مع المشايخ رفعت لهم الصوت وكلهم شهدوا جزاهم الله خير بالمحادثة اللي بينه وبينه. وقد قال النبي سيخرج 30 كذابون دجال كل دعاء النبوة، لعل هذا واحد منهم، انتشر في الانترنت وفي. فقلت له أنا نعم أنت محمد، لأنه كان يقول أنا محمد بن عبد الله الرسول. قال لي نعم. قلت يعني اللي في حجرة عائشة؟ قال نعم. خرجت منها؟ قال نعم. وليش تدعو؟ قال لأصلح عقائد المسلمين. فسدت عقائد المسلمين، بعث مرة أخرى لكي إيش؟ أصلحها. طيب سنستعمل الرد عليه المعروف، وشو حديث لا نبي بعد إلا فيه رد على القديانية عند أبي داود، لأن ما نستطيع نستعمل معاه هذا. قال جدلهم بالسنة، ولكن خاتم النبيين قال زينتهم الخبثاء، لبسوا بالآية أن خاتم النبيين مو خاتمهم معنى آخرهم، معناها زينتهم، خاتم هذا الخاتم زينة خاتم النبيين محمد مو آخرهم، يعني ممكن يكون أحد بعد النبي. وذلك أحد الذين من قرابتي كاد يغوى مع القديانية، فلما أتيت بحديث أبي داود هذه فضل السنة يا أخوان لا نبي بعده، قال هذا حديث صحيح، يعني الآن عرفت الحق، كاد ينزلق معهم، وصاحب انزلق صار قدياني، صاحب واحد من قرابتي هو ما ثبته، يمكن ما ثبته الله لثم هذا الحديث، هذا فضل الحديث يا أخوان احفظوا الحديث. فقال النبي بعد صحيح، قلت له صحيح، فرجع فاستمسك. فالآن لو قلت له كذاب لا نبي بعد، طيب لا نبي بعد، أنا محمد بن عسل، شف مخطط لها، أنا شف جديد، أنا نفسي مخطط لها الخبيث، يعني جاهز الغرب ما ادري من دفعه، المهم او هو دارس المساله. البعض اول ما ذكر له قصته قال مريض نفسي، هذا التكبر عنده انت موقع انترنت وعنده اقناعات وعنده كل شيء دعي النبوه. فقلت له طيب يعني كل نبي، كل نبي طبعا ناهيك عن انه ابو بكر قال لن يجمع الله بموتتين، خلاص موته ثم يوم القيامه ما في موته ثانيه بيرجع لها النبي، هذا الرد واضح انه ما يمكن يكون بعث. لكن قلت له كل نبي معه ايه معجزه ولا ها ما معجزتك؟ فشوف الضلال وش قال. كان ينبغي يقول لي شوف الله اذا واحد بيتحداه ويتكلم بما يضاد شرعه الذي أنزله سبحانه فإنه ينطق بالباطل. المفترض لما يقول له وما معجزتك التي تثبت بها أنك نبي؟ وش يقول لي؟ هذا القرآن. ما خلاه الله ينطق بهذا، لأن هذه خاصة بالنبي، والنبي إذا جاء ما يقدر يزور في الآيات، ما يخليه الله أصلا يتكلم، إيش معجزتك؟ فذكر معجزة أخرى غير القرآن. إذن هو نبي؟ قال معجزتي اقرأ عندك 4 أوراق موجودة وزعتها اقرأ. طبعا مو بحافظ ايش كتب حتى مسكين. قلت له اللي أعرف أنا يا أخي اللي أعرف أن النبي يعني يحفظ معجزته ويعرفها، فكيف نبي ولا يعرف معجزته ويقول اقراها اقراها ولا يعرفها أصلا؟ فقال الشيطان وقفل في وجه السماء. طبعا بلغنا الأمير خالد الفيصل وقبض عليه الحمد لله وأراحنا الله من شره. نسأله أن ينفعنا وياكم من سمعنا وتعلمنا والحمد لله رب العالمين. هذا لا يجوز، يعني الشرطة قالت له اقبض على هذا، فيجي 10 في المال وفي الشقة مزهريات طبعا هذا حرام. عاد يحب أحسن مأمورية تجيله اقبض البيت المليان. على كل حال إذا جاءك أحد يطلب مالك لا تعطه، فإن قاتلك فقاتله. هذا نص الحديث والله أعلم.